الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحكام الصلاة والصوم في المناطق القطبية. مقدمة: لقد انتشر الإسلام في أنحاء المعمورة، وأتاحت التقنيات المتطورة للاتصالات والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فرصة التعرف على محاسن الإسلام. الإمام يقول: فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا اتبعونا. واليوم أصبحت الحمد لله وسائل الإعلام توصل محاسن الإسلام وكلام أهل البيت إلى جميع الناس، فازدادت فرصة لنا التعرف على محاسن الإسلام والدخول فيه لكل الناس. هذا السبب واحد. اثنين: كما أن الهجرة لسبب أو لآخر شملت أشقاع الأرض ومنها المنطقة القطبية، هذا أيضا سبب آخر. بعد: ومن المتوقع أن تزداد نسبة السكان في القطب الشمالي بعد ذوبان الجليد، هذا يسمى احتباس حراري، ارتفاع في درجات الحرارة بيؤدي إلى ازدياد في ذوبان الجليد. مناطق كانت عبر التاريخ مكسوة بالجليد الآن ظهرت فيها اليابسة، فانضافت إلى الأرض المعمورة مناطق جديدة. إذن بعد ذوبان الجليد وظهور اليابسة والثروات فيها، فنتوقع أن يهاجر المسلمون إليها مع المهاجرين إلى تلك المناطق، كما أن أستراليا لما اكتشفت ونيوزيلندا سموها العالم الجديد، أصبحت الهجرة إليها أو الأمريكتين بعد اكتشافها. فنتوقع إذن أن يهاجر المسلمون إليها مع المهاجرين، لا سيما مع استمرار سوء أوضاع الحكومات في بلداننا الإسلامية التي ابتلينا بها هاي الحكومات. إذن المبرر لتناول هذه المسألة موجود. لا أحد يقول ما لنا والمناطق القطبية، شعبنا بالمناطق القطبية. لماذا السؤال عن أوقات الصلاة في المناطق القطبية؟ أعتقد هنا أكثر من مناسبة خلال بحث الهلال. تحدثنا عن ربع الأرض ودورانها حول الشمس، وقلنا أن الأرض لما تدور حول الشمس هي لا تدور بهكذا، يسموها عمودية على خط الاستواء، محورها وإنما تدور مائلة هكذا، تارة يكون ميلها باتجاه الشمس، تارة يكون بعيدا عن الشمس، وهذا غاية ميلانه نحو الشمس 23 درجة ونص، هذا الميلان، وغاية ابتعاده 23 درجة ونص، وتتحرك خلال يعني 23 درجة تنقص شوية شوية إلى أن تصبح استقامة، ثم هكذا بالاتجاه الآخر. إذن فما دامها مواجهة للشمس القطب الشمالي يصير نهار كله، لأن إحنا هنا الموجودين هنا لما تفتر فهذا الجزء المواجه للشمس نهار، تفتر مثلا هي تفتر هكذا يصير هنا يصير ليل، أما هذا اللي هنا بالقطب الشمالي كل ما تفتر الأرض هو مواجه للشمس فدائما النهار، ها، ولما تبتعد الأرض هكذا هو دائما بالظل، فشنا تفتر الأرض حول الشمس وحول نفسه هو عند ليل، فلذلك يستمر الليل عنده 6 أشهر ويستمر النهار عنده 6 أشهر. وفوق هالحركة طبعا بيها ميلان، هي هم أصلا مو تتحرك هيك تتحرك، ها، فلذلك هو الخط اللي رسم القطب مثل الزجاج نسميه بالعامية، ها يعني مو كم تتحرك، لا هيك ها، فهذا القطب هم هيك يصير حركته يعني تمام مواجه للشمس. فالتعقيد طبعا قلنا بالقضية العوامل المؤثرة فيها. فهي إذا فكرة عن وجه السؤال، لماذا تسعى المناطق القطبية وكل المسلمين في أي مكان لهم مواقع، هذا الخصوصية، وليلهم 6 أشهر نهارهم 6 أشهر، حينئذ كيف تكون صلاتهم كيف. فإذا فكرة اللي الآن وضحناه سابقا أيضا ذكرناها لا بأس نذكرها، إذا تنطيح موضوع المسألة، وقلنا في أكثر من موضع أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، ومحورها ليس شاقوليا على الخط الواصل بين مركزها ومركز الشمس، كرة تجيها تقعدها هنا على هاي عمودية على هذا محور، لكن ما الأرض ليست كذلك، تدور هكذا ما بل مائلا، فتارة يكون قطبها الشمالي مواجها للشمس وأخرى بعيدا عنها، ويتغير ميلان محورها على نفسها عبر السنة ما بين زائد 23.5 درجة إلى نقص 23 درجة ونصف. وقد يبقى مركز القطب في مرأى الشمس لستة أشهر في الصيف، وقد يبقى في الظل الأشهر الستة الأخرى. وصفنا إذن وستأرجح الأرض قلنا خلال حركتها بحيث ترسم حركة القطب خطا متعرجا، هم تفتار حول الشمس تفتار حول الأرض نفسها وهي مايلة وهيك يتحرك، إيه قضايا متداخلة.
حركة الارتجاجية خلال السنة،
خلال السنة خلال اليوم أيضا حول نفسها، حول نفسها يشكل اليوم وحول الشمس تتشكل السنة وهكذا عوامل كثيرة. فإذا ونتيجة مواجهة القطب الشمالي للشمس فإنها لا تغيب عنه ويكون الوقت كله نهارا، وتستمر الحالة ستة أشهر من السنة على اختلاف في الشدة والضعف، لأن تارة الميلان هذا أقصاه 23 درجة ونص، وخلال السنة ينقص هذا الميلان ينقص إلى أن تصبح صفر خنقول عمودية، ثم بالاتجاه الآخر أيضا إلى أن تبلغ أقصاه 23 درجة ونص بعيدا عن الشمس. إذن هاي فكرة عن تحقق الموضوع وتنقيح الموضوع. لذلك قلنا فالمسألة ليست بلا موضوع كما أفاد بعض الأعلام في تعليقتهم على العروة الوثقى، كقول الشيخ النايني قدس سره، قال الظاهر خروج هذا الفرض وأشباهه من الممتنعات العادية. لا ليس ممتنعا، بالعكس هذه مسألة موجودة وموضوعها متحقق ويوجد جزء من الأرض مبتلى بها، فليست المسألة بلا موضوع كما وجدت بعض المحشين على العروة الوثقى يعلق بذلك، كقول الشيخ النعيمي. شوف يقول من الممتنعات العادية، ممتنع أن تكون الحالة هكذا؟ لا بالعكس موجودة. وقول السيد الخميني قدس سره تعليقا على هذه المسألة قال هذا مجرد فرض لا واقعية له. لا واقع هذا الفرض موجود، فلا بد إذن أن نتحدث عن هذه المسألة، وهي المسألة العاشرة من مسائل طرح ثبوت الهلال في العروة الوثقى الذي يحب أن يراجعها، وهي غير مرتبطة كما ترى بالهلال، هي مسائل مرتبطة بأحكام الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصوم. أيضا في الفكرة أيضا عن ربما تاريخ المسألة نقول، ونستطيع القول أن المسألة موجودة بنحو من أنحائها منذ صدر الإسلام، فكيف تكون بلا موضوع إذن؟ فقد روى العامة بسند صحيح عندهم في صحيح مسلم وفي بعض المصادر الأخرى في باب ما جاء في فتنة الدجال، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما لفه في الأرض دجال؟ قال 40 يوما، يوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، يوم بشهر ويوم بجمعة بأسبوع. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يومين؟ لاحظها مسألتنا يوم كالسنة، مسألتنا يوم كستة أشهر، ستة أشهر نهار يوم ستة أشهر، خب الدجال يوم كسنة، ثم هنا نعرف أن في اليوم صلاة موجودة يومية، فهي بالسنة أي بالستة أشهر بمسألتنا صلاة واحدة باعتبار السنة بيوم والستة أشهر بيوم، وأنا نضرب اليوم عن النهار توجد صلاة صباح ظهر عصر، فمعنى دولة صباح ظهر عصر بس واحدة عليهم بالسنة كلها، يعني سنتهم كيوم ويوم كسنة. فالسؤال إذن موجود في تراثنا الإسلامي وفي رواياتنا، وهكذا فكروا بأن حكمهم دولة. نحن نعرف أن باليوم، اليوم يعني اللغوي اللي هو النهار، توجد هذه الصلاة وبالليل هذه الصلاة، فإذا سنتهم أو بحسب هذه المسألة ستة أشهرهم كيوم واحد، معنى تجب عليهم بس صبح ظهر عصر في ستة أشهر، هذا يومهم خلص. أما يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كسنتي باعتبار يوم كسن أتكفينا فيه صلاة يومي بحسب اللي نعرفه؟ قال صلى الله عليه وآله لا، ولكن أقدر له قدره، قدر اليوم شي شكل من هالسنة وصل صلاة يوم في هذا الجزء الذي تقدرون. هكذا كلام أجمل لما بخوض. المهم أن المسألة موجودة. فالآن عرفنا إذن أولا ما هي مبررات هذه المسألة، رأينا على أنه ممكن توجد هجرة، توجد سكان أصليون هناك يمكن أن يصلهم الإسلام بعد أن أصبح العالم كما يعبرون كالقرية الواحد. يمكن واجبات علينا كمبلغين أن نصل إلى كل بقاع الأرض، من المناطق القطبية، ليش منوصل مناطق القطبية مثلا، مضافا إلى ما نؤمن به من أن في زمان الظهور تكون الدولة عالمية تشمل الأرض كلها ومن المناطق القطبية. بس احنا سماع أشرنا لها لأن يوم الظهور يوم موجود وهو يعطي الأحكام، ما نحتاج أن نستعمل استنباطنا هذا لإيجاد الأحكام. فذا المسألة لها موضوع، والواقع الفلكي لها أيضا يشير إلى ذلك، وتاريخيا موجودة في المصادر هذا السؤال وهذا الحكم الذي أعطي. بل يمكن القول أن القرآن الكريم أول من لفت الانتباه إلى موضوع المسألة في قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تستظلم الليل ستة أشهر؟ لا تستظلموا ستة أشهر، هو كل زمانك الليل، شو حكمك بالله بالصلاة؟ هو القرآن قال، القرآن قال زين. هاي لما قال هاي الآية ما أثارت فضول وسؤال المتلقين عن زين بالله إذا الله جعل الليل سرمدا للقيامة شو راح يصير صلاتهم؟ معنى أن صلاة فجر، صلاة ظهر، صلاة عصر، هذول كل ليل شو راح تكون صلاتهم؟ فموضوع المسألة مفارضا في القرآن الكريم في الآيات. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، وفي الآية الأخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. يعني فإذن كله نهار، كيف يصلون الفرائض الخمسة؟ كيف يصومون؟ ممكن أثار القرآن كم إذن هذا السؤال. فالمفروض أن المسلمين يلتفتون ويسألون عن كيفية الصلاة في مثل هذه الظروف، كما سألوا عن الصلاة في أيام الدجال القصيرة أو الطويلة التي ذكرت. كذلك في قوله تعالى في قصة ذي القرنين حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي أن النهار مستمر عندهم لا يسترهم عنها ليل. هذا بعض الوجوه يمكن أن تفسر بالتفسير، لكن يمكن أن نفسر الآية هكذا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي لا تغيب عنهم الشمس ولا يكون الليل سترا لهم عن هذه الشمس، فالنهار مستمر عندهم، فحين كيف تكون صلاتهم هؤلاء؟ بناء على فهم هذه المناطق التي لا تغيب عنها الشمس لفترة طويلة. وهنا ينشأ سؤال، إذن السؤال محل الشاهد له مبرراته أولا وله موضوعه الخارجي ثانيا، فأن ننفيه ونقول هذا مجرد فرض لا واقعية له، أو نقول هذا من الممتنعات العادية، لا هذا مخالف للواقع. وهنا ينشأ سؤال عن كيفية أداء هؤلاء للصلاة والصوم المحددين بمواقيت معينة يجب إيقاؤها في تلك الأوقات المعينة مع وجودهم في هذه الأجواء. فالسؤال إذن أصبح طريق أمامه مفتوح له مبرراته وله موضوعه. فنسأل إذن كيف هؤلاء يؤدون صومهم وصلاتهم؟ والمفهوم أنها محددة بمواقيت لا تتحقق في مثل هذه البيئة وفي مثل هذه الأجواء. وقد يكون الأولى السؤال أولا عن جواز الذهاب إلى تلك المناطق، لأن الجواب إذا كان الحرمة فإن السؤال عن كيفية أداء العبادات يكون سالبة بانتفاء الموضوع. ما معنى تسأل كيف صلاتهم كيف صومهم؟ تفكر هل يجوز الذهاب إلى تلك المناطق؟ ثبت أولا الجواب ثم اسأل عن أحكامه، وإلا إذا كان الجواب لا يجوز الذهاب إلى تلك المناطق خلاص بعد. ما معنى السؤال عن كيفية صلاتهم؟ أنا ابتداء أدلك لا يجوز أن تذهب إلى تلك المناطق، ما معنى السؤال عن صومهم وصلاتهم؟ فإذا يبدو مقتضى المنهجية الفنية أن نبحث عن هذا السؤال أول، هو هل يجوز الذهاب إلى تلك المناطق؟ إذا جاز نسأل حينئذ كيف يصلون كيف يصومون، إذا لم يجوز هو بعد هذا ما بقي المورد للسؤال الثاني. إذا هذا هو عنوان فقرتنا الآن قبل أن نناقش كيف يؤدي هؤلاء صلاتهم وصومهم. وهنا قد يقال بحرمة السفر إلى تلك المناطق التي لا يمكن تحصيل أوقات الصلاة والصوم فيها، فإذا انغلق باب السؤال عن كيفية أداء صلاتهم وصومهم أصلا ولا يجوز لهم الذهاب إلى هناك. لماذا يحرم؟ لوجهين. واحد، وجه الأول لأن الذهاب يلزم منه تفويت الواجب المشروع في أوقات معينة، وإن إيقاع العبادات في هذه الأوقات مطلوب، فيحكم العقل بحرمة الذهاب لأنه من المقدمات المفوتة للواجب. هذا إذن الوجه الأول. عندنا في الأصول بحثنا حرمة المقدمات المفوتة، المقدمة التي تؤدي إلى تفويت الواجب حرام. فعندما نحن هنا صلاة وصوم مشروطة بأوقات معينة، وأنت تعلم أن ذهابك إلى هذه المناطق سوف لا يتيح لك فرصة امتثال هذه الواجبات، فذهابك إليها مقدمة مفوتة، مقدمة تفوت عليك الواجب بالمقدمة، فإذا يحرم الإتيان بالمقدمات المفوتة للواجب، وأنت عندك واجبات مشروطة بأوقات معينة مطلوبة من الشارع أن تؤدى في هذه الأوقات المحددة، فكيف تذهب إلى مكان لا يمكن فيه تحقيق هذه الأوقات؟ هذا تفويت الواجب، فيحكم العقل بحرمة الذهاب لأنها من المقدمات المفوتة، والمصطلح واضح في أذهانكم من علم الأصول. هذا أيضا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الحكم بالمنع يستفاد من روايات وردت في موضوعات مشابهة لما نحن فيه، فيمكن إذن أن يأخذ الحكم لأن الأمثال حكمها واحد، مثلا كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل، هذا في وسائل الشيعة على طبعة أهل البيت مجلد الثالث 355 أبواب التيمم، صحيحة محمد بن مسلم قال سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، شو راح يتوضى هذا؟ فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم. نحن مو محل الشاهد، مهنا محل الشاهد ذيل الرواية. قال عليه السلام ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي تنبق دينه، منع هذا لا يذهب إلى أرض لا يستطيع أن لا يتوضى ولا يتيمم بها، يقول بس أجد كما المنطقة القطبية لا يجد فيها أرض حتى يتيمم ولا ماء أيضا جاري سائل حتى قبل ذلك يتوضى، فشي سوى هذا؟ فالإمام ماذا كان؟ ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي تنبق دينه، يذهب إلى أرض لا يستطيع فيها أن يمتثل الأوامر الشرعية كما يجب. فهذا الإمام إذن هاي في صحيح محمد، فالمقام مثله وهذا يذهب إلى مناطق قطبية ليس فيها لا مغرب لا فجر لا ظهر، كيف يؤدي؟ صلاة وصوم، هاي أرطل قديمه.
جيد. ومثلها صحيحة الحلبي التي رواها البرقي في المحاسن عنه عليه السلام،
أيضا وفيها نفس الذيل، أيضا هنا توبق دينه، هناك يوبق بها دينه، نفس الذيل الموجود هنا في هذه الرواية. ومن قصار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في حديث 400 الموجود في كتاب الخصار للصدوق، قال: لا يخرج الرجل في سفر يخاف فيه على دينه وصلاته. وهذه منها طبعا من صغرياتها ما نحن فيه، يذهب إلى في سفر إلى قطب ولا يستطيع هناك أن يحقق أوقات صلاته وصومه، هذا إذن مشكل. فلم وجهين، إذن الوجه الأول العقل يحكم بحرمة المقدمات المفوتة، وهذا السفر إلى مناطق القطبية من المقدمات المفوتة، لأنه يفوت عليك أداء الواجب في وقته، يضيع عليك الأوقات لا تقوى المواقيت مطلوبة ضمن الصلاة. والوجه الثاني كما رأينا روايات صحيح من نفس المورد لكن من نفس المناطق، نفس العلة، نظير ما نحن فيه، وعبر الإمام بأنها توبق دينه. فإذا هذان وجهان لحرمة الذهاب إلى، أقول قد يناقش في الوجه الأول من جهة عدم صدق تفويت الواجب لإمكان الإتيان به بنحو ما، هذا الوجه الأول استفترضت أن الذهاب إلى هناك يفوت الواجب، أنا أدعي ليس فيه تفويت واجب، مثل ما شخص في مكان فيه ماء يذهب إلى مكان فيه تراب ماكو ماء، ما فوت الواجب، انتقل تكليفة من الوضوء إلى التيمم، فهنا ندعي أنه ما فات الواجب، هذا لا يصدق عليه تفويت واجب لإمكان الإتيان به بالواجب بنحو ما. ما هو هذا النحو سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أنه هو ما راح يترك صلاة وصوما، له طريقة تناسبه. فالوجه الأول إذن ردينا، أما الصحيحتان توبق دينه فموردهما الطهارة التي هي شرط الواجب عن الصلاة فيجب تحصيلها، أما الأوقات في المقام فهي من شروط الوجوب وهي غير واجبة التحصيل، فالمناط غير متحدين. هاي الروايات التي تفضلت بها اثنينات كانت عن ماذا تتحدث؟ عن وضوء وتيمم، عن طهارة، والطهارة شرط واجب، والشرط واجب يجب تحصيله، فلذلك لما فوتها اعتبرت مقدمات مفوتة وتوبق الدين إلى آخره، لأن الواجب أن يحصل شروط الواجب. أما هنا نتحدث عن ماذا؟ عن أوقات الصلاة، وأوقات الصلاة شروط وجوب مو شروط واجب، وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها، فكيف تقيس موردنا على ذلك المورد؟ هذا قياسا مع الفارق، المناط ليس متحدة. هاي الروايات تفضلت بها صحيح، لكن روايات اثنينات في الطهارة، والطهارة شرط واجب، فلما يفوتها وهو يجب عليه تحصيلها يصدق عليه تفويت الواجب. أما نحن نتحدث فيما قال معنى أوقات، ولا أوقات شرط وجوب، جملتنا المشهورة إذا زالت الشمس فصل، إذا ما زالت الشمس بعد ماكو وجوب للصلاة، فإذا ما فات عليه وجوب شروط الوجوب لا يستحصلها، بحسب طبعا القواعد المشهورية والتي يتحدث عنها الأصحاب. فإذا هذا الوجه الثاني لاستدلت به كأنه لا يجري في المقام، وهذا قياس مع الفارق، والمناط ليس متحدة، لأن في ضربتها شروط واجب ونحن نتحدث عن شروط وجوب. هذا طبعا أجيب الاختصار، لذلك قلنا وسنناقش القول بحرمة السفر إلى هذه المنطقة باعتباره أحد الأقوال في المسألة. ها احنا الآن بننطي على شكل إجمالي باعتبار مقتضى ترتيب البحث فنيا هو هكذا أن ترحل في السؤال الأول. أول هو هل يجوز الذهاب إلى هناك؟ إذا جاز الذهاب تحدثني عن السؤال الثاني وهو كيف نصلي كيف نصوم. إذا ما جاز الذهاب إلى هناك وما معنى الحديث بعد عن الأوقات؟ فمقتضى الترتيب الفني أن نقدم هذا السؤال. أما التفصيل سيأتي. أحد الأقوال بالمسألة أن حرمة الذهاب إلى هناك والسكان الأصليين دين الموجودين هناك ولهم مهاجرين ويجب على من يهاجر من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى فيها ليل ونهار حتى يتمكن. هذا أحد الأقوال في المسألة. لما نسأل كيف يصلي كيف يصوم هؤلاء يقول هو أصلا يجوزون أن يبقون هناك. رجال مهاجر يجوز لا يهاجر لأهلهم. هذا مختار سيد الخوي. طبعا سيد الخوي هذا مختار ما قدم كيفية لا الصلاة ولا الصوم. قال أبدا الصلاة والصوم مشروطة بأوقات. أوقات ما دام ما بتتحقق هناك إذا ما في صلاة ولا صوم. عليهم أن يهاجر يحرم عليه الهجرة. والموجود هنا هناك عليه أن يغادر هذه المناطق ويذهب. فهذا إذا قوي في المسألة. إذا سنناقشه تفصيلا إن شاء الله تعالى لما نصل إلى مناقشة هذا القول. إذا ردينا هذين الوجهين يمكن أن نستدل بهما على الحرمة لكن إجمالا. وعلى أي حال فإن القول بحرمة الذهاب إلى هناك حتى لو قلنا بالحرمة نفترض فإنه لا يعفينا من البحث في كيفية أداء العبادات لاحتمال دخول السكان الأصليين في الإسلام إن وجدوا. سيدوا قوي مدرسنا ستتحدث عن حرمة الذهاب إلى هناك فيمكن أن نستشكل على الجميع السكان الأصليين موجودين بلهم مهاجرين فلابد لازم كلامه أن بلهم يغادروا البلد ولم يكن وتحدث فقط عن حرمة الذهاب إلى هناك. ونحن وكان سؤالنا هذا هل يجوز الذهاب إلى هناك؟ فإن تبع عليه وفترض حرمة الذهاب إلى هناك كل السكان الأصليين اللي دخلوا في الإسلام لا سمعت الحمد لله حتى السنة العام أقيمت مجالس حسينية في بعض مناطق القطب الشمالي يلي هناك سوى موكب سوى حسينية وذهبوا إلى هناك فضل الله تعالى أصبحت اليوم متيسرة الأمور ولا توجد نقطة في الأرض لا يمكن الوصول إليها. فإذا نفترض حرمنا الذهاب إلى هناك من السكان الأصليين الموجودين هناك دون شلون وإذا أوجدتهم طريقة للتكليف هي تكليف المهاجرين ليش تحرم عليهم الذهاب إلى هناك؟ هناك فرق بالتكليف بين الاثنين. لذلك قلنا أنه هذا ما يعفينا عن البحث لاحتمال دخول السكان الأصليين في الإسلام إن وجدوا. فهل نوجب عليهم الهجرة مثلا؟ شنو غريبة بعد دخلوا الإسلام أول شيء نوجه لهم بعد دخلوا الإسلام نقول عليكم أن تتركوا بيوتكم ومصالحكم ومعيشتكم وتهاجروا من هذه البلاد. خل يقول لك عن ميتش دين هم الريدة خلينا قاعدين أحسن ما نعرف نعيش بغير هذا المكان مثلا. فحينئذ لما كان السؤال فقط عن الذهاب إلى هناك جاء الجواب يحرم عليك الدائن والسكان الأصليين ماذا نقول لهم؟ طبعا نقول لهم ها خذوا هيك خلي يصلون هيك خلي يصومون جيد فهذا هم اللي يروح هناك يصلي بالنبي هذه الصلاة ولنفسه هذا الصوم. فهل نجد عليهم الهجرة مثلا أو ذهاب بعض المسلمين إلى هناك اضطرارا مثلا قد يضطرون إلى الذهاب هناك أو جعلا ما يدرون ما ملتفتين ثم هناك التفت أو عصيانا في البداية ثم هناك اقتدعوا. إذن حتى على القول بحرمة الذهاب هناك يبقى السؤال مفتوحا عن كيفية أداء الصلاة والصوم. ولذلك قلنا وحينئذ ينفتح هذا السؤال عن كيفية الصلاة والصوم في تلك المناطق. حتى لو قلت بالحرمة يبقى البحث ضروري أن نتحدث فيه. فالآن إذن بعد كل هذه المقدمات والتمهيدات عدنا إلى السؤال الذي عقدنا له هذه المسألة فما هو جوابه؟ قال السيد صاحب العروة قدس سره إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر
أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك، ما هو حكمه؟ قال لاحظ الاحتمالات الموجودة في المسألة. يفرح السيد صاحب العضو قدس الله نفسه، قال فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط. لا يتميز عندهم ليل ونهار، ما يعرفون كله ليل، سهل يشوفون ساعديش الأذان في المناطق المتعارفة، ساعديش الأذان ستة وربع جيد يصلون ستة وربع أذان المغرب، ساعديش أذان الظهر ساعة 12 و10 يصلون 12 و10 مخيرا بين أفراد المتوسط. أن تختار ياه البلدان المتوسطة المتعارفة، وحينئذ خلي أوقاتك للصلوات على هذا اللي اختاره صاحب العروة. قال فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط. أنت ذلك البلدان المتعارفة المتوسطة ليه؟ شوية زيادة شوية نقصة، اختار هو أنها تكون ضمن أفراد المتوسط. هذا إذن قول أول اللي اختاره المصنف صاحب الأرض. قال وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد. يأتي واحد يقول أن الصوم والصلاة مشروطة بالأوقات، فما دام انتفت الأوقات فانتفى التكليف، قال لا عليهم صلاة ولا صوم، ما له موضوع. موضوع الصلاة إذا زالت الشمس فصلي، إذا غربت الشمس فصلي، الشرق ما موجود، لا أكو غروب ولا أكو ظهور، فذلك يسقط عنه التكليف. قول في المسألة هذا القول الثاني أو الاحتمال. وقال وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد. احتمال آخر قال كاحتمال بعيد، عطف على البعد، كاحتمال أيضا هذا بعيد. ماذا؟ سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، الصوم يسقط، لأن ماكو خيط أبيض خيط أسود حتى يبدأون، ولا أكو مغرب حتى يفطرون، فالصوم يسقط. أما الصلاة نعلم إجمالا عليه بالأربعة وعشرين ساعة خمس فرائض، فيصلي يوم الخمس فرائض على مدى ستة أشهر، يعني هو يوم ستة أشهر وليلة ستة أشهر. هذا اللي قرأنا برواية عند العامة. فإذا هذا احتمال في المسألة، والمسلمون قالوه لرسول الله صلى الله عليه أنه ما دام يومهم سنة خذوا ليومهم ستة أشهر، معنى هذا بالسنة صلاة يوم واحد، هذا احتمال. كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحد. ويحتمل احتمال آخر في المسألة، كان نشرح التسلسل هذا الرابع. ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا، كان يسكن في العراق وهاجر، كان يسكن في أي بلد وهاجر، فبلده كان فيه ليل ونهار ومواقيت إلى آخره، الآن هاجر إلى بلد آخر لا يتميز فيه الأوقات، يستصحب تلك الأوقات التي كانت في بلده ويصلي عليها. هل قال ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا. إذن علينا أن نذكر هذه الأقوال ونناقشها واحدا واحدا، وربما ستضاف لها أقوال أخرى لم يذكرها المصنف، وحينئذ نرى أيهما الأصوب إن شاء الله تعالى. فإذن أقول ذكر قدس سره عدة أقوال في المسألة. القول الأول ومن النص يستخرج أن يكون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط، فيصوم عند طلوع الفجر عندهم في تلك البلاد المتوسطة، ويفطر عند غروبهم فيصوم ويصلي بصلاته، وهذا ما اختاره قدس سره صاحب العروة، يصومون ويفطرون في حسب أولئك. هذا إذن القول الأول الذي اختاره المصنف في المسألة. وقد رد السيد الحكيم قدس سره في المستمسك بأنه لا يظهر لهذا وجه. ما نعرف هذا له ودليل كيف كيف يكون هذا القول هو الذي اختاره أيها المصنف؟ والصلاة اليومية لها مواقيت معينة، إذا زالت الشمس فصلي، إذا غربت الشمس فصلي، ثم يرجعون إلى بلد آخر. والصلاة اليومية لها مواقيت معينة مفقودة في الفرض المذكور، لما يكون مغرب عند البلدان المتعارفة فهم ما عندهم مغرب، فهم كله نهار كيف يصلون صلاة النهار؟ أو إذا كله ليل كيف يصلون صلاة الظهر بصلاة البلدان المتعارفة ما عندهم ليل يصلي صلاة الظهر في الليل؟ هذا شيء ما له وجه، هذا لها مواقيت معينة مفقودة في الفرض المذكور، فكيف تجب في غير مواقيتها يا صاحب العروة؟ سيد الخوئي رد عليه وقال سيد الخوئي قدس سره بأنه لا مقتضي لهذه التبعية. ما معنى أنه يتبعون بمواقيتهم مواقيت البلدان المتعارفة؟ لا مقتضي له. بعد التصريح في جملة من الروايات بقوله عليه السلام إنما عليك مشرقك ومغربك، هذا موجود في الرواية في صحيحة زيد الشحان، الآن يقول إنما عليك مشرق حصره، فكيف تريد أن يصلوا مشرقهم ومغربهم بحسب مشرق ومغرب بلدان أخرى متعارفة؟ خلاف النص. فلا عبرة بمشرق بلد آخر ولا بمغربه، كما لا اعتبار بفجره وزواله، كيف تحيله على البلدان المتعارفة المتوسطة وتقول يتخير منها إلى آخره؟ إنما عليه مشرقه ومغربه. إذا رد هذا القول من السيد صاحب العروة الذي اختاره، رد من قبل سيد الخوئي وسيد الحكيم وآخرين. طبعا أقول يمكن أن يقال دفاعا عن المصنف يعني وقول المصنف، أقول يمكن أن يقال إن روايات اشتراط المواقيت مختصة بالبلدان التي تتميز فيها الأوقات ومنصرفة عن مثل المقام الذي لا تتحقق فيه الأوقات، فلا يمكن مطالبتهم بها. أيها السيد الحكيم، أيها السيد الخوئي، كيف تقولون لهم الروايات مصرحة إنما عليك مشرق، أما لا عندهم مشرق ولا عندهم مغرب؟ هذا الكلام ما له معنى إياهم. هذه الروايات إنما تتوجه للناس التي تتحقق عندهم مغرب ومشرق، فيصح مخاطبتهم إنما عليك مشرقك ومغربك. هم ليس عندهم مشرق ولا مغرب، وقت كل ليل وقت كل نهار، فهذه الروايات تخاطب من يتحقق عنده مشرق ومغرب ومنصرفة عن مثل الحالة التي نحن فيها، فلا يصلح هذا الرد عليه. ليس لهم مشرق ومغرب، منصرفة هذه الروايات عن مثل هذه المنطقة التي نحن فيها. إذن هذا يمكن أن تجعله المارد أول أو أي شيء آخر. وإن إرجاع العناوين إلى الفرد المتعارف، هذا الذي قاله السيد صاحب العروة، أمر شائع في الأحكام الشرعية. أجيب لك أمثلة كمقدار الشبر لحساب الكر، ويقول إرجاع إلى المتعارف، أو الدلو الذي ينزح به ماء البئر، من المسألة عن الدلو يقول ارجع للمتعارف، ونفقة الزوجة من قل مجرد نفقة الزوجة ارجع للمتعارف، وإطعام المسكين في الكفارة من المسألة يقول ارجع للمتعارف. فالارجاع للفرد المتعارف هذا شائع في الفقه، والارجاع إليه موجود في الكتب الفقهية، فالذي قاله صاحب العروة كأنه ليس عديم النظير. ونحو ذلك من الموارد، كما أن العمل بالمتوسط مناسب لذوق الشارع المقدس، ف الأمور التي تخرج عن الحد الطبيعي وتقع في الإفراط والتفريط، في الموارد التي تخرج عن الحد الوسط والمتعارف يرجعها الشرع المقدس للحد الطبيعي بين الإفراط والتفريط، هذا أيضا مناسب لذوق الشرع المقدس. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة بين الإفراط والتفريط. وفي الحديث الشريف عن أبي الحسن الأول قال خير الأمور أبسطها. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.